بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على مسائل الجاهلية للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة الثانية تفرق أهل الجاهلية في عباداتهم ودينهم، أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذه هي المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو يبين ويشرح مسائل الجاهلية التي خالفت فيها الجاهلية الإسلام، وخالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. والأمر إذا كان مما عليه أهل الجاهلية فينبغي أن ينبذ وأن يطرح. ولقد نهانا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن مشابهة أهل الجاهلية في أي أمر من أموره. قال سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فنهى المسلمات عن تبرج الجاهلية، ونهى أيضا عن ظن الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، ونهى عن حكم الجاهلية فقال سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لأبي ذر لما عير رجلا بأمه قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الجاهلية بأي حال من الأحوال. فابن عبد الوهاب صنف هذا الكتاب في مسائل الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية والتي جاء الإسلام ليخالفهم فيها. فأول مسألة ذكر الشرك بالله عز وجل، وأن هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام والأوثان، وهذه الأمة وقعت في مشابهة هؤلاء لما عبدت الأموات وادعت أن لهم سرا عند الله سبحانه وتعالى به يدفعون الضر ويجلبون النفع. فلهذا وجدنا فئاما من هذه الأمة يرتمون حول هذه القبور فيسألونها تفريج الكروبات وطلب الحاجات، وتكلم الشيخ عن هذا الأمر. الأمر الثاني مما عليه أهل الجاهلية التفرق والتشرذم كما مر معنا في الأصول الستة منذ قليل. الأصل الثاني هو هذا الأصل، كذلك هنا المشابهة الثانية وهي تفرق أهل الجاهلية في عبادتهم ودينهم بل ودنياهم. إذا التفرق والتحزب هذا من سمة أهل الجاهلية، فإذا قامت أمة على التحزب فقد أخذت بخصلة من خصال أهل الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة. إذا الحزبية ستقع في الأمة كونا وقدرا، لكن النبي نهى عنها شرعا فقال: كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في رواية على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الاجتماع هو ليس شريعة النبي فقط بل هو شريعة الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا بما اتفق عليه الأنبياء. وأولو العزم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال: كل حزب بلدهم فرحون. وقال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظه الله: هذه المسألة الثانية من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهي أن أهل الجاهلية كانوا متفرقين في دينهم وفي دنياهم، وصفتهم التفرق والاختلاف، كما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه صفة أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وسائر الملل الجاهلية، كانوا على هذا النمط متفرقين في دينهم، كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه. النصرانية تدعو إلى النصرانية، واليهودية تدعو إلى اليهودية، وكل من الديانتين يكفر الديانة الأخرى، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. الذين لا يعلمون هم المشركون، لأنهم لا كتاب لهم وليس لهم دين سماوي، وهم أيضا يكفر بعضهم بعضا ويخالف بعضهم بعضا، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أي بيّن الله سبحانه وتعالى من هو على الحق ومن هو على الباطل، ودين الله واحد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فدين الله واحد لجميع الخلق من يهودي ونصراني ووثني وعربي وعجمي، فدين الله واحد وهو عبادته وحده لا شريك له. لكن هؤلاء فرقوا دينهم وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر، فاليهود أنفسهم كانوا مختلفين فيما بينهم، والنصارى كانوا مختلفين، كانوا فرقا مختلفة، وهم إلى الآن على اختلاف. وكذلك العرب
شبهتهم هذه الأمة لما انحرفت عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهتهم في هذا التفرق، فصار عندنا دين الجهمية، فصار عندنا دين القدرية ودين الجبرية ودين الخوارج ودين الروافض ودين المرجئة ودين الأشاعرة ودين المعتزلة ودين الصوفية ودين الإخوانية ودين التبليغ. كل طائفة من هذه الطوائف إنما اتخذت منهجا لها تدعو إليه، والحق واحد لا يتعدد، لا يمكن يكون الحق مع كل هذه الطوائف أو كلهم يتفرعون عن الحق، لأنهم يتناقضون، والحق واحد. الحق لا يكون مع الشيء ونقيضه، ففي القضية العقلية أن النقيضين لا يجتمعان أبدا معا. تقول: هذا الشيء أبيض أسود، هذا الشيء ساكن متحرك، هذا مستحيل، إما ساكن وإما متحرك، إما أبيض وإما أسود أو غير ذلك من الألوان، لكن لا يجتمع لونان في وقت واحد، ولا الشيء وضده. فلان هذا مثلا مسلم كافر، مبتدع سني، فلا يجتمع ضدان أبدا. لكن قد يكون إنسان عنده بدعة في قول في فعل، قد يكون إنسان عنده شعبة من نفاق شعبة من كفر، لكن في الحكم النهائي يقال هذا كافر مسلم، إما كافر وإما مسلم. إن كان عنده شعبة من شعبي الكفر غير المخرج من الملة يقال هذا عنده شعبة من شعبي الكفر الذي لا يخرج من الملة، كفر دون كفر. فهذه الأمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى اتبعوا سبيل هؤلاء، وصار لهم دين في طوائف عديدة. ولهذا قال النبي: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلى واحدة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هذه الأمة في عدد تفرقها ستفترق أكثر من أمة اليهود والنصارى، وإن كانت الخيرية في هذه الأمة في الطائفة الناجية تبقى إلى آخر الزمان، بينما خيرية أمة اليهود غير موجودة منعدمة، خيرية أمة النصارى غير موجودة منعدمة، لكن هذه الأمة تبقى الخيرية فيها إلى آخر الزمان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن التفرق هذا جعل كل طائفة تفرح بما عندها، ولهذا الجهمية لا يأتون إلى الممثلة المعطلة في جانب والممثلة في جانب، الخوارج في جانب والمرجئة في جانب، القدرية في جانب والجبرية في جانب، الخوارج في جانب والروافض في جانب فيما يتعلق بآل البيت، الإخوان في جانب، التبليغ في جانب، حزب النور في جانب، حزب المناء ومش عارف إيه في جانب، كل حزب يقوم على عداوة الحزب الإيه الآخر، وإن ادعوا أنهم ليس بينهم إيه خلاف ولا تفرق. نعم.
وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس.
لما كانوا يقولون في بداية الثورة، لما كانوا يقولون في الإخوان وحزب النور يقولون نحن الأوس والخزرج، يعني ما مثلنا إلا كمثل أوس والخزرج. نعم هذا أوسي وهذا خزرجي، لكن في النهاية صحابة. مع أول جولة انتخابية قرأت أنا مقالا على الشبكة العنكبوتية يقول انتهى شهر العسل بين الأوس والخزرج، طبعا لم يعد شهر عسل بين الأوس والخزرج، والأوس والخزرج حتى مات آخر خزرجي وحتى مات آخر أوسي وهم طائفة واحدة وجماعة واحدة، لأنهم ما كانوا جماعتين، إنما هذا فيما يكون من النسب، مثل ما تقول هذا نسب قحطاني هذا عدناني، هذا أيضا أوسي هذا خزرجي، هذا مهاجري عرف بعبادة وطاعة وهي الهجرة، وهذا أنصاري عرف بعبادة وطاعة وهي النصرة، لكن كانوا أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، ولهذا التفرق والتحزب والتشرذم هذا لا يفضي إلا إلى الجاهلية حتما. نعم.
وكذلك العرب الوثنيون متفرقون في عبادتهم، منهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار.
إذن حتى التفرق في عبادة غير الله حاصل، هذا عنده هبل منات صنم لكذا إلات صنم لكذا، كل واحد يصنع له إلها ويعبده من دون الله. نعم. يعني ما اجتمعوا على هبل، ولهذا كان حول الكعبة أكثر من 300 صنم. إذن التفرق هذا شيمة أهل الضلال والانحراف، إذا انحرفت عن السبيل والصراط فما هناك إلا التفرق والتشرذم، ولهذا الذي يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة هذا جاهل، الصحابة لا اختلفوا في العقيدة لكانوا طوائف، إنما الصحابة لم يختلفوا في العقيدة، عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد وطريقهم واحد، إنما الخلاف الذي قد يقع اختلاف في قضايا اجتهاد في مسائل عملية. نعم. كما كان عمر في أول الأمر رضي الله عنه يرى أن الجنب لا يتيمم، ورد عليه عمار بن ياسر، وكان ابن مسعود كذلك يرى ورد عليه أبو موسى الأشعري، فقد كان الواحد يرى المسألة فيرد عليه الآخر في المسائل العملية. أبو موسى الأشعري قد أجاب في مسألة ميراث ثم قال للسائل اذهب إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني، فلما جاء السائل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وذكر له إلى عبد الله بن مسعود وذكر له ما قال أبو موسى، فقال له قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وفقت أبا موسى، ثم أجاب فيها بجواب غير جواب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فلما رجع السائل إلى أبي موسى ذكر له أن عبد الله بن مسعود قسم المسألة بغير قسمة أبي موسى، فقال أبو موسى الأشعري لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. فالصحابة اختلفوا، بعضهم يرد على بعض ويوجه بعضهم بعضا فيما يتعلق بالمسائل العملية، أما منهج أما عقيدة فعقيدتهم واحدة. هل اختلفوا في القدر في الإيمان به؟ اختلفوا في الإيمان باليوم الآخر؟ اختلفوا في الإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل؟ اختلفوا في الإيمان بالله بأسماء وصفاته؟ اختلفوا في أي أصل من هذه الأصول؟ لم يختلف الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
هذه حالة أهل الجاهلية من كتابيين وأميين لا يجمعهم دين وعندهم حزبيات، كل حزب بما لديهم فرحون، وهذا من تمام العقوبة والابتلاء كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل. كان الواجب العكس، وأن الإنسان يخاف من الضلال ويخاف من الانحراف ويخاف من الهلاك، لكن هؤلاء بالعكس.
قاعدة عظيمة، الإنسان يفرح بالحق ما يفرح بالباطل، ما يفرح بالمخالفة يفرح بالموافقة، حتى لو أتتك ثمرة عاجلة على المخالفة أنت لا تفرح بتكوين الأحزاب، لكن افرح بالبعد عن ذلك، حتى لو حصلت ثمرة عاجلة في الحزب بتكوين الحزب فلا تفرح. ما يفرح الإنسان بالمعصية، فتاة مثلا تتبرج حتى يأتيها زوج فتتزوج فتفرح بهذا وتقول لولا أني خلعت الحجاب ما كان يأتيني زوج، تفرح بهذا، تفرح بالزوج ولا تحزن على معصيتها لله سبحانه وتعالى. الإنسان يحلق لحيته فيوظف في شركة كبيرة بمبلغ كبير فيفرح أنه حصل وظيفة ولو بحرق لحيته، ينبغي على الإنسان أن يفرح بالطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولهذا الإنسان يفرح بالسنة، يفرح بالمتابعة ولو أوذي في سبيل ذلك، لأن جنته معه في صدر حيثما راح، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا عسى أن يصنع أعدائي بي، إن جنتي معي في صدري حيثما رحت، إن قتلي شهادة وإن نفي سياحة وإن سجني خلوة، فماذا عسى أن يصنع أعدائي بي. فالإنسان يفرح بفضل الله وبرحمته لا يفرح بالمخالفة ولو ترتب عليها عاجل دنيا، فهذا من عقوبة الله. قال سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعم.
لكن هؤلاء بالعكس كل حزب بما لديهم فرحون دون النظر إلى كون ما هو عليه حقا أو باطلا، المهم أنها نحلة آبائهم وأجدادهم وقومهم وعشيرتهم ولا يهمهم حق أو باطل، وهذا من الابتلاء والامتحان. إذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة.
ركز على هذه الفائدة، إذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة، هذه عقوبة. تفرح لو زكاك شيخ ولا يعلم حقيقتك، هذه عقوبة، ابتلاء، ابتلاء لك وللطلبة. تفرح إن كذبت على شيخ فانصرف عنه ناس بسبب كذبك، تفرح بهذا؟ أبدا. لما الإنسان يفرح بالموافقة، يفرح بالطاعة، يفرح بالطاعة، يفرح بالفائدة، يفرح بالسنة يتعلمها، يفرح بالموقف يثبت عليه على السنة، هذا الذي يفرح به الإنسان. نعم. ولو خسر في سبيل ذلك دنيا. نعم.
فإذا فرح الإنسان بالباطل فهذه عقوبة، لأنه إذا فرح بالباطل فلن يتحول عنه. هذه صفة أهل الجاهلية، والله جل وعلا نهانا عن ذلك، فقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وأنزل على رسوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو الذي شرعه الله، إقامة الدين الذي هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، وهو دين الأنبياء جميعا. لكن ذكر هؤلاء لأنهم أفضل الرسل وأولو العزم الخمسة، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم، هم أولو العزم وأفضل الرسل، وأخذ الله الميثاق من جميع الرسل وعلى الخصوص على هؤلاء الخمسة. قال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وجميع الرسل دينهم واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، هذا دين جميع الرسل عموما، والخمسة خصوصا لا يقبل الاختلاف ولا التفرق، فلا يكن لكل واحد دين ولا لكل طائفة دين، وإنما دين الجميع واحد هو دين الله جل وعلا على جميع الخلق.
لكن الشرائع تختلف، فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما الدين الذي هو التوحيد فواحد، لكن الشرائع تختلف. لكن ما أتى دين بعبادة أصنام مثلا، ولا أتى دين بالتفرق، ولا أتى دين بالخبر عن الله عز وجل بغير ما أخبر به نبي آخر، إنما الدين واحد، ولهذا دين جميعا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، لكن الشرائع تختلف. نعم.
وإنما دين الجميع واحد هو دين الله جل وعلا على جميع الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جميع الخلق الجن، جميع الخلق الجن والإنس يجب أن يكون دينهم واحد، هو التوحيد وإفراد الله بالعبادة جل وعلا. والعبادة بينها على ألسن الرسل وما وكلها إلى الناس، بل أنزل علينا كتابا أرسل إلينا رسلا وقال هذا هو الدين وهذه هي العبادة وهي توقيفية. والدين توقيفي، ليس من حق الناس أن يشرعوا لهم أديانا، بل هذا من حق الله سبحانه وتعالى، هو الذي يشرع الدين. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا إنكار منه سبحانه وتعالى. فالدين هو ما شرعه الله وأنزله في كتبه وعلى ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام، فهو توقيفي. والرسل إنما هم مبلغون عن الله جل وعلا، يبلغون عن الله ما شرعه لعباده، هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم متعبدون بهذا الدين مثل غيرهم، عباد يعبدون الله جل وعلا بهذا الدين الذي شرعه لهم ولأممهم. وقال سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد.
المهم أن الشيخ تكلم عن هذه الآيات وبيّن أن الرسل لما جاء بدين واحد، فالله جل وعلا ما ترك الناس منذ أن هبط آدم من الأرض لم يترك الناس بلا دين ولا نبي، بل ما زال جل وعلا يرسل الرسل متتابعة ويشرع للناس الدين، لأنه إذا ترك الناس بلا دين وكتاب ورسل ورسول سوف يكون للناس حجة على الله عز وجل. فمن حجة الله عز وجل على الناس أنه ما تركهم بلا رسول ولا دين، وإنما جعل للناس دينا يمشون عليه ورسلا يبينون لهم هذا الدين. هذا من تمام عناية الله سبحانه وتعالى بخلقه. نعم. عليه. نعم الخمس، خمس مفهوم في الآيتين. نعم. هذا إجماع. يقول لكن أهل الجاهلية خالفوا ما جاء بالرسل لا عن جهل وإنما عن عناد واتباع للهوى، خصوصا اليهود والنصارى، فهم على علم بذلك، ولهذا سماهم الله أهل الكتاب من باب العيب عليهم أنهم أهل الكتاب وأهل العلم، ومع ذلك يخالفون أمر الله سبحانه ويتبعون أهواهم، لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، ونهى الله هذه الأمة أن تسلك هذا المسلك الجاهلي، وأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي أنزل الله على رسوله والذي سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن الشيخ أن الاختلاف من طبيعة البشر، لكن الله جل وعلا أحلنا على الكتاب والسنة، إذا اختلفنا ولا ندري أينا المصير نرجع إلى الكتاب والسنة، فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به، وما شهد أنه غير حق تركناه، كما قال سبحانه إيه فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أبقى فينا ما يحل النزاع ويدل على الحق، وهو كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين الشيخ خطورة هذا التفرق، وبين ما كان عليه العرب قبل بعثة الرسول لما ضيعوا دينهم، ضيعوا دنياهم، وصار الخوف والقلق والجوع ملازما لهم دائما، وكانت الجارية كلها حروب وكلها غارات وثارات، حتى الأخوة يتقاتلون في الجاهلية، فالأوس والخزرج في المدينة هم أخوة من ناحية النسب، قبيلة واحدة قحطانية، لكن قامت بينهم حرب طاحنة استمرت أكثر من 100 سنة، من 100 سنة، وهم نسب واحد، يسمونها حرب بعاث بين الأوس والخزرج، وكان اليهود يوقدونها، لكن لما بعث الله سبحانه وتعالى نبيا آخى بين المهاجرين والأنصار، تركوا الجاهلية وجمعهم ما هو أعظم من النسب، جمعهم الدين، ولهذا الدين يجعل أخاك فيه أقرب إليك من أخيك في النسب، بل إنك مأمور بعداوة أخيك في النسب إن عاد الدين. قال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. استأذن النبي أن يستغفر لأمه فلم يأذن له الله، هو النبي، واستأذن أن يستغفر لأمه فلم يأذن له الله عز وجل. استغفر لعمي أبي طالب فلم يقبل استغفاره في عمه أبي طالب. فعلاقة الدين أقوى العلائق، وصلة الدين أقوى الصلات، ومحبة الدين أعظم المحبة. لهذا جاء الإسلام يربط بين أبنائه بهذه الرابطة الوثيقة، إلى أن قال حفظه الله تعالى في قوله إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء، قال هذه براءة من الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا أي أحزابا، لأن المطلوب أن يكون الدين واحدا وأن يكون الناس جماعة واحدة على الدين. سبحان الله، إنما ليقول الجماعات الإسلامية هذه ظاهرة صحية كل يعمل في مجاله، من الذي قال لك هذا؟ الواقع، الواقع يرفض هذا معروف، هذا يحذر من هذا وهذا يحذر من هذا. وإذا رأك تبني مسجدا سعى في صد الناس عنه، بل إن استطاع أن يغلقه أغلقه حتى لا يكون لك دعوة في هذا. هل يقال هؤلاء الجماعات ينشرون الإسلام؟ لا والله، لا والله، ينشرون مبادئ مشايخهم وعلمائهم. نعم، إلى أن قال رحمه الله تعالى يبقى أن نعرف حقيقة الاختلاف أو الخلاف في المسائل الفقهية، فالخلاف واقع وموجود الآن في أمور الفقه، فلهذا من الاختلاف المذموم نقول الاختلاف على قسمين، الأول الاختلاف في الدين كالاختلاف في العبادة والعقيدة، وهذا اختلاف مذموم ومحرم لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد. هل يقال إذا الصحابة اختلفوا فيما هو محرم وليس مجالا للآراء؟ بل الدين توقيفي والعقيدة توقيفية، طالما يا إخوان العقيدة توقيفية هل يختلف فيها الصحابة؟ مستحيل، لا مجال للاجتهاد فيها. لكن هؤلاء المسمون بالسلفيين هم الذين بذروا هذا حتى يمرروا الأحزاب. ماذا قالوا؟ قالوا الصحابة اختلفوا العقيدة، حتى يمرروا عدم الإنكار للمنكر الموجود والصور الموجودة والتماثيل، قالوا الصحابة دخلوا مصر وتركوا الأصنام كما هي ولم يهدموها، يعني الصحابة كانوا يتركون الأوثان ولا يتعرضون لها. الصحابة اختلفوا في العقيدة، فماذا بقي لنا من الاقتداء بالصحابة؟ كيف نقتدي بهؤلاء المختلفين في العقيدة؟ نقتدي بأي طائفة منهم؟ والنبي سماهم جماعة، قال الجماعة لأنهم جماعة، والجماعة ما تتفرق. هذه السلفية الجديدة. فكما أن العبادة توقيفية فالعقيدة توقيفية. لا يقال السلف اختلفوا في الخروج على السلطان، كيف يكون أصلا أصول السنة ويختلف فيه السلف يا رجل؟ كيف؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. أصول السنة عندنا كما يقول أحمد وذكر، ولا نرى خروج أئمتنا وولاة أمورنا، ومع ذلك يقولون المسألة خلافية، كيف يكون أصلا ويكون فيه خلاف؟ القسم الثاني الاختلاف من الرأي فيه مجال أو ما هو مصلح للاجتهاد من مسائل الفقه واستنباط الأحكام من الأدلة، هذا يقع فيه الاختلاف لأن مدارك الناس تختلف في الاستنباط من النصوص ومسائل الإجماع محصورة ولا يجوز مخالفتها، لكن ما ليس عليه إجماع من المسائل الاقتدادية التي هي مجال للاجتهاد فالله عز وجل أعطى كل عليم بحسب ما خصه به من المدارك والفهم وما يصل إليه من النصوص، هذا لا يعاب ولا يبدع أحد الطرفين طالما أن المسألة مسألة خلافية. لكن طبعا لنعلم أن كل إمام ما ذهب ينصر قوله في المسألة العملية، وإنما ذهب إلى سنة يراها، وقد يخفى الواحد عليه السنة، الواحد قد يخفى عليه السنة. نعم، ولهذا قال أحمد عجبت للقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعليه يا أخواني لو رأى الواحد اطلع على اختلاف العلماء ورأى قولا من هذه الأقوال عليها الدليل فإنه لا يقدم على الدليل أحدا، ما يقول أنا شافعي حنبلي، فيجب على الحنبلي إذا رأى الدليل مع الشافعي أن يأخذ بقول الشافعي وواجب على الشافعي إذا رأى الدليل مع الحنفي أن يأخذ بقول الحنفي، وواجب على المالكي إذا رأى الدليل مع الحنبلي أن يأخذ بقول الحنبلي، لأن الغرض هو اتباع الدليل. ولهذا قال الشافعي إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. نعم، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا تعصب. لكن ليس معنى هذا أن نرفض المذاهب ونتركها، بل نستفيد من المذاهب ومن فقه الأئمة لأنها ثروة عظيمة، لكن نتابع الدليل. من كان معه دليل أخذنا بقوله، هذا هو الواجب. ولهذا يا أخوان احفظوا هذه القاعدة، نحن لسنا مأمورين أن نتبع إماما بعينه، لكننا مأمورون ألا نخرج عن كلام الأئمة، لسنا نخرج عن كلامهم أبدا، لكن لسنا مأمورين أن نقلد إماما بعينه، تقلد أحمد أو تقلد الشافعي أو تقلد مالكا، لا بعينه، ولا تقلد أبا بكر بعينه وحده، ولا تقلد عمر وحده، إنما لا تخرج عن كلام العلماء. فإذا اختلف العلماء في مسألة على قولين فلا تحدث قولا ثالثا، أو على ثلاثة أقوال فلا تحدث قولا رابعا، أو اختلف الصحابة في مسألة فلا تحدث إجماعا، أو أجمعوا فلا تحدث خلافا. نعم، هذا حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الأصل، وهو أصل عظيم جدا، وهو أصل الاجتماع ونبذ الحزبية والتفرق. كما قلنا هذا أصل، شوف مر معنا في أصول السنة وفي الأصول الستة، ويمر معنا الآن في هذا الكتاب مسائل الجاهلية، يعني هو من الأصول لا ينبغي أن نختلف فيها، فالمخالف في هذا مخالف في الأصول. نعم.